فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ حسن عباس أمت أن أسجد؟ نعم حديث ابن عباس رضي الله عنه أمرت أن أسجد مرفوعا قال أمرت أن أسجد على سبعة عظم على الجبهة وشرب يدي إلى أنفي واليدين وركبتين وأطرافي القدمين. هذه مواضع السجود، هذه أعضاء السجود السبعة. إذا سجد الإنسان فليراعي وصول هذه الأعضاء السبعة إلى الأرض، الجبهة وأشار باليد إلى إلى أنفه، يعني الجبهة مع الأنف، دي الجبهة مع الأنف، فلا يسجد على الجبهة بدون الأنف أو الأنف بدون الجبهة، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال السعد رحمه الله تعالى: وقوله في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد إلى آخره، في أن السجود لا يجزئ إلا بوضع الأعضاء السبعة في الأرض، والجبهة مع الأنف، والجبهة مع الأنف عضو واحد، بدليل أن ابن عباس أشار إلى الإيه؟ إلى الأنف مع الجبهة، قال عضو واحد، وكلها يستحب ألا يجعل بينها وبين الأرض حائل إلا الركبتين لئلا تنكشف العورة، فيكره كشفهما ويجزي أن يضع مع كل عضو أقل شيء، ويجزي أن يضع من كل عضو أقل شيء، ولابد من وضع الجبهة مع الأنف، ويستحب أن يمكن جميع الأعضاء من الأرض. يبقى عندنا واجب وعندنا مستحب. المستحب أن يمكن الأعضاء، يبقى اليدين، يعني اليدين هكذا، الكفين، الركبتين كذلك، صدور القدمين، الجبهة والأنف، يمكن. هذا الصفة المستحب. طب الصفة المجزئة أن يضع من كل عضو أقل شيء، يعني مثلا القدمين هكذا، المستحب وهو ساجد أن يمكن هكذا. طيب لو أنه بالأطراف ولم يمكن، فقد أدى بالصفة الإيه؟ المجزئة. بعض الأصابع ما مكنها، فقد أتى بالصفة المجزئة، فقد أتى بالصفة الإيه؟ المجزئة. طيب واليدين كذلك، لو هذه الصفة هي المستحبة، لكن لو فعل كده بالأصابع ورفعها يجزئ، ها؟ يجزئ هذا، لكن الصفة المستحبة أن يمكن. فهناك صفة مستحبة وهناك صفة مجزئة. المجزئ كما قال السعد هنا أن يضع من كل عضو أقل إيه؟ أقل شيء، أقل شيء، ويبقى الجبهة مع الأنف، يبقى الأقل في الجبهة والأنف إن هو إيه؟ إن هو يأتي بهذا وذاك. قال: ولا يستحب، وكله يستحب ألا يجعل بينها وبين الأرض، ألا يجعل بينها وبين الأرض حائل إلا الركبتين. وعليه فإذا كان الإنسان وضع العمامة على رأسه فليس مستحبا أن يجعل العمامة بينه وبين الأرض، خلاص، أو مثلا طاقية أو كذا، فلا يجعل، وإنما تكون الجبهة هكذا على الأرض، لكن لا يبالغ أنه يرجعها إلى نصف الرأس، المهم الجبهة، الجبهة من منبت الشعر إلى هذا تكون إيه؟ ألا يكون هناك حائل بينه وبين الأرض. واحنا نحن قدمنا من قبل مسألة الحوائل هذه، إلا الركبتين فإنه لابد من جعل حائل، لأنك تلبس إزارا أو تلبس ثيابا، فيكون هذا ساترا لركبتيك، لركبتيك، فلا يأتي واحد يقول يستحب ألا يجعل، ألا أجعل بين وبين الأرض أي حائل، فأقوم يكشف عن الإيه؟ عن الركبتين، للكشف عن الركبتين سيلزم منه ظهور شيء من الفخذين، وإذا ظهر شيء من الفخذين بطلت الصلاة. ولهذا والشيء بالشيء يذكر، الشيخ بكر أبو زيد لما وضع رسالته في مسألة إزرة، في حديث إزرة المسلم من نصف ساقيه، يرى بأن هذا خاص بالإزار، إلى النصف، إلى نصف الساقين. أما فيما عدا الإزار من الثياب فإن ذلك يكون أنزل إلى الكعبين، أما إلى نصف الساق فهو خاص بالإزار. ليه؟ لأن الإزار لو جعلته نصف الساقين ثم استجدت ما ظهر شيء، حيث إن الإزار فيه ضم، فلا ظهر شيء من الفخذين. أما الثياب التي تلبسها الآن لو كانت إلى نصف الساقين وركعت فإنه يظهر الفخذ. تقول أنا ألبس بنطالا، أنا ألبس البنطال، يقول لا، الحكم ما ترتب على البنطال، إنما البنطال. إذن هل معنى مع ذلك أنك تقول يبقى الثياب إلى نصف الساقين ومعه البنطال؟ هذا زائد. لكن السؤال لو أنك جعلت القميص إلى نصف الساقين، يعني بعض الناس مثلا تلاقي كده يعني أنزل من الركبتين بقليل يوم يعمل إيه الثياب بتاعته. طيب احنا لا نريدك ان تلبس الايه السروال هذا، واركع، فستظهر ايه، فسيظهر الفخذ، وبالتالي تظهر العورة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إزرة المسلم الى نصف الساقين مع السروال. فهذا الذي اعتمد عليه الشيخ بكر، فقال هذا يكون في الإزار زي الحج كده. فالواحد لما يكون لابس إزار في الحج ويركع يسجد ما في إشكال، ما يظهر شيء، ما يظهر إيه شيء، لأن الإزار يكون ملفوفا بقوة، ما ضيق، ما يظهر الفخذ، بخلاف الثياب، فإن الثياب تكون واسعة، وبالتالي إذا ركع الإنسان ظهر هذا الشيء، إلا أن تكون لابسا إيه سروال. فهل نلزم من جعل ثيابه لنصف الساقين بلبس السروال؟ هذا اختيار رحمه الله تعالى. وبعض العلماء لا، يقول الأمر عام، و يعني هذا مما كان يراه شيخنا أيضا شيخ عبد الله بن قعود حفظ الله وغيره، كان يرى أن الإزرة اللي نصف السقين يعم هذا وذاك، سواء كان الثياب أو كان الإيه أو كان الإزار. والنبي يقول إزرة ليس يعني خصوص الحكم بالإيه بالإزار، بل هو عام في الثياب. لكن أنا ما رأيت أحد من مشايخنا يجعل الثياب إلى نصف الساقين، كلهم أنزل من ذلك يعني إلى قريب من الكعبين بقليل. وكان يعني أرفعهم في ذلك شيخنا الشيخ العثيمين، يليه الشيخ ابن باز، أما الشيخ الفوزان الشيخ الحيدان يكاد يصل الثياب إلى الكعبين. ولكن ثياب الشيخ العثيمين وثياب الشيخ ابن باز ما كان إلى نصف الساقين، أنزل من نصف الساقين لكن أرفع من الكعبين شيئا يعني يلاحظ. أما إلى النصف الذي نراه نحن مثلا عند بعض إخواننا قد يكون إلى النصف، هذا أقصى يعني هو ترى أعلى من النصف كمان، يعني ترى تحت الايه تحت الركبة بقليل، خصوصا إخواننا العاجم الذين يأتون من يعني من هذا، فتجدهم ايه يحبرون هذا تحبيرا يعني تحت الركبتين بمثلا 3 سنتي 2 سنتي، يبقى يجعلون الثياب لهذا حتى يكون يعني يشبه ثوب الشهرة، ثياب الشهرة. لكن المهم لو جعل الى نصف الساقين، الى نصف الساقين يشوف من الركبة الى الكعب يقسمه على 2، يعني قد يكون هذا ايه أقرب. لكن أن تجعل تحت الركبتين هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، وهذا لا يبعد أن يكون من ثياب الإيه من ثياب الشهرة، أن يكون من ثياب الشهرة. البعض بقى بيجعل الثياب إلى نصف الساقين ويجعل السروال تحت الكعبين، يعني يجعل السروال تحت الكعبين والثياب إلى نصف الساقين. هذا يعني أمر يثير العجب، يعني تناقض، بل إن ذلك يكون في الإيه في السروال ويكون في الثياب. الإسبال يمنع في السروال ويمنع فين في الثياب. والواجب على المسلم على كل حال، يعني إحنا بنحرر المسألة هل هي نصف الساقين أو أنزل، لكن واجب على المسلم ألا ينزل ثيابه عن الكعبين. وما الكعبان؟ اللي هما العظمتان الإيه الناتئتان في ملتقى الساق مع الكف، ما ينزل اللي هو إحنا بنسميه بز الرجل. فبز الرجل ده اخر حدك فين؟ في السروال او في الثياب ما ينزلش. طب اذا وصل اليه ما في اشكال، اذا وصل اليه ما في اشكال، لكن المهم ما ينزل عنه، ما ينزل ايه، ما ينزل عنه. فان قال واحد لكن يعني الناس قد يسخرون مني او قد وقد وقد الى اخره، اشمعنى يعني جاء الناس عندك؟ اشمعنى جاء الناس عندك؟ الناس بتمشي بالاشراط دلوقتي، مشي بشرطي في كذا بدعوى المدنيه، المراه بتمشي بحملات زي ما بيقولوا، كل هؤلاء لا يستحيون. لكن يجي بقى عند السنة ونقول والله أصل الناس وأصل لعل الناس وأصل الناس، يعني ما جاء اللي بيفجر بيفجر واللي بيلبس ما يشاء يلبس ما يشاء، وأنتم تعلمون اللباس الآن يعني سواء كان الشباب أو الفتيات، يعني الواحد الآن بيلبس الشباب بيلبس البنطال وينزله عن وسطه، طبعا هذا لو كان من 5 سنين فقط أو 4 سنين فقط كان الناس تتهمه بالجنون، لكن الآن الناس بتسموا بالإيه؟ بالمدنية والتحضر. فيبقى أولى للمسلم أن يعتز، أولى المسلم من أن إيه؟ أن يعتز بهذا، مش بقى يراعي الناس ويقول والله الناس أصلا يعني لو أنا بنطلوني مرفوع يعني شوية هيقول بقى أنت عامل زي أبو أردان وأنت عامل زي مش عارف إيه، واخد بالك؟ طيب واللي بيمشي الآن بال سموها إيه، البرمودة تحت الركبتين، الناس ما تقولش أبو أردان ليه؟ ها؟ ما هذا يعني؟ فأنت لا تراعي مثل هذا، بل الفتيات يمشين فوق الركبة، ليه ما راعينا الناس وهم يمشون بالثياب فوق الركبتين وبالشرط وبكذا بدعوة التمدن والتحضر؟ لازم الإنسان ارفع راسك، أنت مسلم، ارفع راسك، أنت مسلم، أنت مسلم سلفي على السنة، ارفع راسك، خد بالك، مش بقولك ارفع راسك أنت مصري، طب ارفع راسك، أنت مسلم، مسلم سلفي، مصر مش مشكلة، مصر مش مشكلة، بس بعد ايه؟ مسلم سلفي. طبعا هي ليس لها اي دخل، مصري ولا مكي ولا مدني ولا كذا، لا الارض تقدس صاحبها ولا الجنسية تقدس صاحبها ولا المال يقدس صاحبها، وانما الذي يرفع قدر صاحبه ايه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. نعم، سلمان منا البيت، هذا فارسي، فارسي، والنبي يقول سلمان منا، ها؟ وهذا بلال الحبشي، قم يا بلال أذن، مش قرشي، وهذا صهيب الرومي ربح البيع أبا يحيى، هذا صهيب الرومي، فهذا حبشي وهذا رومي وهذا فارسي، فارسي ورومي وحبشي، ومع ذلك قال الله فيهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ايه؟ يريدون وجهه. ولك الشعب المصري بقى شعب واعي، ما عادش بقى كلام الزمان ده سيبك منه، شعب المصري شعب واعي، عمره ما راجع بيوته الان، ما عرف اين يكون، اين يكون الان، اين يكون، لكن مش هيرجع ورا. واعي بايه بقى؟ واعي بالصلوات الخمس في المساجد، واعي بإغلاق البنوك خلاص لا ربا بعد اليوم، واعي بإغلاق المقاهي ما في مقهى بعد اليوم، واعي بتحكيم شرع الله لن نقبل بغير شرع الله عوضا، كلكم مرتزقة، حتى اللي بيقول إسلام لا حزب كذا ولا حزب كذا أبدا، كلكم، احنا عايزين الإسلام الصافي، تعالوا يا أهل السنة أنتم الحكام حكموا فينا شرع الله عز وجل، ليس بذلك ببعيد، وقد يكون يوما ما، الله أعلم، قد يكون يوما ما. بكده يكون الشعب واعي، الشعب إذ يختار حكم الله ما في أوعى منه، لكن حين يتفق على تنحيط حكم الله فين الوعي؟ حين يكون هذا الشعب في المسجد في الخمس صلوات هذا شعب واعي، حين يغلق أبواب الربا فتكون البنوك مشريعة للناس ولا يدخلها أحد، ده شعب واعي، حين لا يخرج واحد بنته متبرجة شعب واعي، حين نضطر كل من يتولى مسؤوليتنا أن يكون دينا هذا شعب واعي، ما أعطي مالي إلا للتقي ولا أزوج إلا التقي ولا أقبل إلا على التقي، هذا شعب واعي، يكون إيه؟ شعبا واعيا، هو ده الشعب الواعي. ما يعني إيه يعني شعب واعي؟ عرف يعني عرف حقه في الديمقراطية ومستحقه، عرف في ذلك، هذا شعب واعي. مقاييس تختلف وضوابط، سبحان الله، ودي القاتل، الأمر القاتل في في دنيا الناس اليوم ان اصبح المعروف منكرا واصبح المنكر معروفا، واختلفت حيثيات الجرح والايه والتعديل والقبول والرد. لهذا انت مش بتتكلم في حيثية فرعية، انت بتتكلم في اصل، انت بتتكلم في اصل. يعني ايه الوعي عندك بمقتضى الشريعة؟ ايه الوعي؟ الصحابة وعيين يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما يصلي يصلون كما يصلي، ولهم فضل مال وليس عندنا مال، نعمل يا رسول الله ازاي ندرك دول؟ واعي. النبي قال لهم خلاص قولوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه؟ قالوا طيب سمعوا فقالوا، قال ذلك فضل الله، فضل الله يؤتي من يشاء. ده الواعي، ده الايه الواعي. النبي يدخل دورة المياه الخلاوي يخرج يجد الماء محطوط، ده الواعي عارف. أنس تأخذه أمه، خذ يا رسول الله هذا أنس خويدمك، دي المرأة الواعية، المرأة اللي تأتي يا رسول الله ها ألك حاجة إلي في تتزوجني يا رسول الله؟ فقالت عائشة ما تستحي المرأة إن كنا أن تهب نفسها للرجل، فأنزل الله عز وجل قولة ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء. وحديث أنس عند البخاري لما ذكر أنس هذا فقالت ابنته، ابنته يعني أي حياء هذا؟ هذه مرأة قل حياؤها، ازاي تهب نفسها لرجل؟ فقال النبي، فقال أنس والله إنها الأفضل منك وخير منك. وهبت نفسها لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشعب الواعي، هذه الأمة الايه؟ الأمة الواعية، دي الأمة الواعية اللي تتعامل بتقوى وديانة. لكن يقول لك الشعب أصلا سيب الشعب واعي يختار اللي عاوزه، سيب الشعب ايه واعي يختار ما يريده وهكذا. نعم، لا لم يتزوج خولة رضي الله عنها. طيب فيقول ولا يجعل، وكل يستحب لا يجعل بينه وبين ايه الارض، لو او لا يجعل بينه وبين الارض حائل الا ركبتين. واحنا عرفنا الحائل ايه من قبل، وكل حائل نعرفه، فاي حائل نعرفه سواء للركبتين او العينين قصدي او القلب. كلا بران على قلوبهم ايه مكان. هناك حوائل عميقة، هذه الحوائل لابد ان تزاح حتى يبصر الانسان الايه الحق. هناك حوائل امرها خفيف، امرها خفيف، حائل الركبتين، حائل اليدين، حائل كذا، هذا سبق فيه التفصيل. والله ان كان الحائل مما يلبس الانسان، يعني سجد فجعل الغطرة بينه وبين سجوده، هذا حائل منه، هذا يكره لغير الحاج، هذا يكره لغير الحاج، لكن لا تبطل الصلاة. أو أن يجعل حائل عضو من أعضائه، فإذا سجد جعل اليد حائلا عن الأرض، هذا يبطل الصلاة. أو حائل ليس منه منفصلا عنه زي السجادة وكذا، هذا لا يبطل الإيه، هذا لا يبطل الصلاة. وهذه أمرها هين، لكن حوائل الهداية هي من أعظم الإيه الأمور. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم إيه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك بصلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. طيب يقول السعدي في ذلك دليل على وجوب تكبيرات الانتقالات، وهم مفردات مذهب أحمد وغيره من أئمة يرى استحبابها. يعني ايه مفردات مذهب أحمد؟ يعني القول بالوجوب، بوجوب تكبيرة الانتقال غير تكبيرة الإحرام. الكل متفق بأن تكبيرة الإحرام دروك من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. لكن تكبيرات الانتقال مستحبة عند الجماهير، لكن هذه من مفردات إيه؟ الإمام أحمد، والصحيح مذهب أحمد للأحاديث والحكم الكثيرة في ذلك، وهو من شعار الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك هو وخلفاء من بعده، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب وذكر حديثا قال المقدسي وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران ابن حسين فقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب. والبراء يقول رضي الله عنه رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتذاله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء. في حديث مطرف قال السعدي فيه أن الأئمة كانوا يسرون بالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام من قديم. يقول زاد في حشية نسخة المتن وأول ما وقع على عهد أوائل بني أمية، ولكن بعد ذلك اتفق على الناس الحمد على الجهر بها، في أن الأئمة كانوا يسرون بالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام من قديم يرحمك الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بذلك، لأن عليا ذكرهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بذلك فكانوا قد نسوها فذكرهم. وهذا طبعا هو فعل صلى الله عليه وسلم الجهر بتكبيرات الانتقال لكي يأتم به الناس، إذ كيف يعلم الناس انتقال الإمام؟ نعم. طيب، وقال قوله طبعا قد ذكرني هذا صلاة محمد أو قال صلى بنا صلاة محمد، في دليل على أن الصحابة كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة الصلاة وصفتها، وكثيرا ما ورد هذه الصيغة. قال أبو هريرة وقد صلى بالصحابة قال قد صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن حويرث كما جاء في الصحيحين أصلي لكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وورد أيضا عن أنس كما جاء في الصحيحين نفس المسألة أصلي لكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فكان الصحابة أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وعبادة وطاعة ومنهجا وسمتا ودلا وهديا وهكذا. طيب، وقول في حديث البراء رمقت الصلاة إلى آخره أي سبرتها ونظرت إليها بفطنة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم يناسب بين الأركان، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والقعود، إذا طالت القراءة إذا أطال الإمام القراءة شرع له أن إيه؟ أن يطيل الركوع والسجود والقعود، فتكون الأركان متناسبة. ويوهم ذلك، خلي بالك يعني متناسبة، هل متناسبة يعني لو أنا قرأت بالبقر مثلا في ساعتين أو مجعل الركوع ساعتين والسجود ساعتين يعني إيه على السواء؟ يعني إيه متناسبة؟ انتبهوا. قال ويوهم ذلك أن يجعل الأركان متساوية بالكثرة والقلة، وليس كذلك، بل إنه يجعله متناسبة، يفسر ذلك رواية البخاري مش متساوية متناسبة، يفسر ذلك رواية البخاري ما خلى القيامة والقعود قريبا من السواء، أي أنه يناسب بين الأركان مناسبة، فالقيام والقعود أطول من الركوع والسجود، مع هذا فالكل يجعله متناسبة، يعني معلوم أن القيام بيكون أطول من الركوع والسجود، فلا تخفف الركوع وتطيل القراءة، زد في الركوع عن الحد المعهود إذا زدت في القراءة، لا أنك تجعل زمن الركوع كزمن القراءة أو زمن السجود كزمن القراءة، لكن لا بما يناسب الركن نفسه، ولهذا لا يكون مساويا مناسبا. مناسبا يعني إيه؟ يعني إن أطلت القراءة أطل الركوع بما يتناسب مع حجم الصلاة التي قد أطلت القراءة فيها، لا بما يساوي. يعني مثلا أنا مثلا في الصلاة العادية مثلا الظهر أو العصر، لأني مثلا بقرأ الزلزال بقرأ الشمس وكذا، فممكن أسبح مثلا أربع تسبيحات مع ذكر مثلا، ده المناسب. لكن لو أنا قرأت مثلا بجزء في القيام، ها، يبقى الركوع أجعله على أقل 10 تسبيحات، وبدل ما أقول ذكر واحد أقول ذكرين، لكن كل مجموع بقى 10 تسبيحات مع الذكرين هيسوي إيه؟ يسوي وجه في القراءة، يسوي وجها في القراءة بالصفحة، يسوي صفحة، لكن لا أركع قدر الجزء. انتبهتم يا إخوان يعني إيه معنى يسوي؟ نعم، هذه دقيقة يعني مهمة. طيب قوله فوجدته قياما فركعته فاعتدل بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين سجدين، يقال فجلسته بين سجدين ولا فجلسته؟ يقال فجلسته ولا فجلسته؟ خلي بالكم هنقارن الآن بين الفرنسي والمصري، نبدأ بالمصري الأول. ها فجلسته بالكسر ليه؟ طب ناخد الفرنسي، اسكت. ها الفرنسي اسم هيئة، الفرنسي قال فجلسته. أنا طبعا جيبها عشان أعرفك الفرنسي بس، خلاص هذا اسم هيئة. طيب متى يكون فجلسته؟ يلا مصر اسم مرة، إذا اسم مرة يعني إذا أردت أن تقول هذا فعل مرة واحدة تقول جلسة، جلسة يعني مرة واحدة، إنما إذا أردت تبين هيئة فافتح فقول فجلسته. عرفت من الأعجمي؟ ارفع راسك انت، ايه فرنسي. طيب لعلنا ننال بقى من الفرنسي المرة ديت، يلا نشوف. ما خلى القيامة والقعود قريبا من السواء، ما خلى القيامة ولا ما خلى القيام؟ ها نريد من يبارز الفرنسي. يلا ها ما خلى القيامة، يلا وجهان يعني ايه؟ اقول ما خلى القيامة وما خلى القيامي، ماذا تقول يا فرنسي؟
تذكر يعني لو جاء مع حرف ما يكون فعلا فيعرب القيام مفعول به، ولو جاء بغير ما يكون حرف جر فيعرب.
يعني الوجهان مع ما ولا وجه واحد مع ما؟ ها الوجهان مع ما؟ مع خلال القيامة ولا ما خلال القيامة؟ ها ها قول يا دسوقي، انت دسوقي ايه انت؟ عبد الرحمن دسوقي مش مصر. ها ليس فيها للنصب. طب واذا حذف منها الماء؟ المهم احنا بس عايزين فيها الوجهان مع ما ولا فيها وجه واحد مع ما؟ وجه واحد مع ما. اذا واذا نزع واذا حذفت الماء ففيها الايه؟ الوجه. وعن ثابت البناني عن انس بن مالك قال اني لآل ان اصلي بكم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. حفظ متن عمدة الاحكام مهم جدا يا اخوان، جدا جدا يعني، لان الحقيقه يعني ووفق فعلا في ذكر الاحاديث التي هي عمدة للاحكام، فتجد في كل باب حديثين ثلاثه اربعه خمسه، بحيث انك دائما تستحضر الادله في هذه الايه الاحكام. اللي بقى الله يفتح عليه ويحفظ اكثر من ذلك، لكن لا اقل من يكون يعني من محفوظك عمدة الأحكام، هذا محفوظ جيد جدا، لأنه بيأتي بالأحاديث في كل باب التي تجمع لك أحكام الإيه؟ الباب. قال إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. يقول السعدي إني لآل إلى آخره، أي لا أقصر، وسأشهد أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. ومراد بذلك أن يأخذوا عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموها منه بالفعل، وذلك أبلغ، كما قال صلى الله عليه وسلم لما دعته مليكة جدة أنس إلى الطعام، فلما أخل قال قوموا فلا أصلي لكم، أي لتتعلموا صلاتي. وكما قال العربي لما سألوه عن الصلاة صلي معنا، وكما دعا عثمان بوضوء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. يبقى ده التعليم بالفعل. طيب سؤال، لو أنا علمت بالفعل، لو أنا قلت لكم يا أخواني انتبهوا، أنا سأصلي لكم الآن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصلي وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وصليت أنا الآن ركعتين، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ ها؟ تصح الصلاة. يعني إذا قصدت أنا التعبد بها صحة الصلاة ولو كان الغرض التعليم، يعني غرض التعليم لا يتنافى مع صحة الصلاة. لكن لو أنا أريد تدريبكم على ذلك من غير نية دخول ونية الصلاة الشرعية فلا تحسب. يعني لو أنا مثلا أقول لهم طيب أنا هصلي وبعدين أكبر كذا، قلت طيب شو أنتوا تدعون، أنا كيف أضع يدي، أنا كيف كذا، فالمراد إيه؟ المراد التعليم هنا فقط، ولهذا ممكن أتكلم في الصلاة، ممكن أرفع، ممكن كذا إلى آخره. نعم، وهذا لا بأس به. ومن هنا يمكن أن تدرب الصغير على الصلاة، ممكن تدرب الصغير على الإمامة، تأتي مثلا بولد ويأم على الأذان، تقول مثلا أذن وتعلم الأولاد الأذان أو كذا، واخد بالك، ولا أنك تعلم الأولاد الأذان مباشرة، مثلا تأتي بالصغار وترتب الصغار ليكونوا إيه يعني مؤذنين. وإن صح أذان الصغير إذا كان مميزا، إذا كان إيه مميزا، لكن يجري مثلا في بعض المدارس أو كذا، ممكن واحد يطلع مثلا ولد في أولى ابتدائي أو كذا، أو مثلا يجعل ابن الخمس سنين يؤذن، لك هذا من باب التدريب، هذا من باب الإيه تدريب. لا، أنت دربه فيما بينك وبينه، هو جالس دربه. لكن إذا كان الأذان الذي يحتاج إلى إتقان ومعرفة وقت بدخول وقت الصلاة وكذا، فإنه ينتدب له الإيه الكبار ما أمكن إلى ذلك إذا كانوا متقنين. وفيه أن الطمأنينة من أركان الصلاة، خصوصا في هذين الركنين اللذين يخل بهما كثير من الناس قديما وحديثا، وهما بعد رفع من الركوع وبين السجدتين، وهما ركنان مقصودان لأنفسهما بعد رفع من الركوع وبين السجدتين. نبه على هذا ليه؟ لأن الكثير جدا لا يصبر على هذا الركن وهو الرفع من الركوع، ولهذا ترى كثير من الناس يرفع ولا ينتظر حتى يطمئن واقفا، وإنما يسجد مباشرة، هذا كثير في الناس، كذلك عند القيام من السجود. ولهذا لو ذهب واحد يصلي في مسجد عوام واطمأن بعد الرفع من الركوع اطمأن شيئا، تجد ايه نصف الناس نزلوا، لأنه برمج نفسه على وقت معين صار يألفه زي ليه هو هيقوم كده وكده على طول. فلو قام كده والإمام بقى هينتظر شوية، هو نازل أصلا، هو نازل هو مبرمج، هي خلاص مثلا بقى 20 سنة بيصلي، معروف الحركة تلقائية، هو رافع نازل على طول. نعم، ولهذا أخوانا الأئمة بقى في بعض الأئمة بيجتهد أيضا في أنه مثلا يعمل إيه، يحاول يطيل التكبير بين القيام إلى السجود، فيقوم إيه الله لغاية ما يسجد وما أكبر. طبعا طالما هو كبر وهو قائم الناس بتبدأ، فقد يسبقه أناس إلى الإيه إلى السجود، لكن لو تأخر بالتكبير إلى قرابة السجود يبقى لن يسبقه أحد. طيب، قال وعن أنس بن مالك حفظ عبد الغني المقدسي قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أنه يؤدي الصلاة حقوقها، أنه صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة حقوقها ويخفف فلا شق على المؤمنين ولا يخل بالصلاة، وفي هذا ترغيب وتأليف كما تقدم. ثم ذكر في حديث أبي قلابة عن عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، اللي هي جلسة الاستراحة. يقول ايه؟ وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض، اي بعض الركعة الايه الاولى والثالثة، لان هو في الربيعة والثانية وكذا جالس جالس. ثم ذكر في حديث ابي قلابة جلسة الاستراحة او جلسة الاستراحة، واختلف في استحبابها ولا خلاف في اباحتها، وقال بعضهم تستحب لا خلاف في الاباحة، لكن قال بعضهم تستحب لهذا الحديث، وقال بعضهم لا تستحب. والصحيح انها تستحب مع الحاجة اليها، وتجوز مع عدم الحاجة، وتركوها اولى، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها الا بعدما كبر واخذه اللحم. نقول بل الصحيح انها تستحب في سائر الاوقات، بل الصحيح انها تستحب في سائر الاوقات. اما ان كون النبي ما فعلها الا بعد ما كبر واخذه اللحم او كذا، فهذا لا دليل عليه. وكونهم يستدلون على هذا بانه لم يروها الا مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث قدم على النبي في اخر حياته، وبالتالي كبر بعدما قدم بعدما كبرت سنه، فحملوه على هذه العله. هذه عله مستنبطه ليست عله صريحه، لانه يمكن ان نقول ايضا اذا استدللتم بحديث مالك بن حويرث على هذا، انه طالما ما رواها الا مالك في هذا الوقت وقد قدم على النبي في اخر حياته، وبالتالي تكون لهذا، يمكن ان نقول اذا لا تثبت. ليه؟ لانه مالك ايضا حتى لو رواها الصحابة، لا لا لو كان في اخر حياته، لماذا انفرد بها مالك فقط؟ لماذا ما رواها غير مالك في هذا الوقت؟ لماذا رواها مالك فقط؟ وعليه فإذا نقول بأننا نرجع الأمر إلى أصله الصحيح، كما هو في كل مسألة من المسائل في صفات الصلاة، ألا وهو إيه الأصل؟ إيه؟ ليس شرطا أن ينقل الصفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمع من الصحابة، بل الشرط أن ينقلها صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصح سند هذا. فإذا صح السند، سواء رواها واحد رواها جمع في أول حياة النبي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ده كل ما في إشكال، لأن مالك بن حويرث أعلم إذا كانت هذه السنة لكبر أو لا. ولو رآها مالك لكبر فإنها أو مع الحاجة لبينها، ولما جعلها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أنا الآن لو أنت رجل مريض الآن، أنت شيخي وأنت مثلا مرضت الآن أو عندك مرض معين، فتحتاج وأنت تقوم إلى إيه؟ إلى أن تتكئ على كذا، أن تقوم على يد واحدة، أن يعني تفعل شيئا نتيجة مرضك. فإذا جئت أصف صلاتك للناس، هل أذكر هذه الصفة الطريقة؟ لا، لأن أعلم أنها طريقة. فمالك لما نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقل الجلسة، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وهي من هيئات الصلاة، فأدرى الناس بذلك مالك. طب وهل مالك الذي لم يحتج للجلسة لكونه شابا لما فعلها؟ لما فعل؟ ما فعلها إلا لأنها صفة، فلو كانت معلقة بالحاجة لما صلاها ولما أتى بها مالك، وهو يعلم الناس الآن، ده توافر بقى الداعي على أنه يتقن الصلاة تماما كما كان النبي يصلي. لو كان كذلك لما وسع مالكا إلا أنه يترك الجلسة، لكن لما صلاها وآتى بها، دل هذا على أن هذه الصفة لم تكن لحاجة ولم تكن طارئة، بل هي أصل في الإيه؟ في الصلاة. فالصواب استحبابها. أما كل بأصحاب ما نقلها إلى مالك، طبعا ده أضعف من بيت العنكبوت أن تقول هذا. ده احنا عندنا الراوي إذا انفرد، الراوي ليس الصحابي يعني، الراوي إذا انفرد وكان ثقة قبلت روايته، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ولا منافاة لما روى مالك بن حويرث. ما في أحد قال وكان النبي لا يجلسها، فدي لا تعتبر في مخالفة الثقات، لا. لكن دية اسمها ايه؟ هذه زيادة الثقة، زيادة الثقة لا مخالفة الثقة. فالزيادة هنا الزيادة، وهو ان مالك انما روى ذلك ولم يروى غيره، لا يطعن في مالك بن حويل، لا يطعن في شعبة، لا يطعن في يحيى بن سعيد القطان، لو قال ذلك فما بالك بالصحابي؟ فلا وجه قط لمن يمنع القول باستحباب جلسة الاستراحة، لأن مالكا رفع كل إشكال، ليس أنه يروي أنه رأى النبي، وإنما يصلي كما كان النبي إيه صلى الله عليه وسلم يصلي. الحديث وبعدين كمان قال إيه؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وقصد مين؟ عمرو بن سلمة الجرمي. فدل هذا على أنه هذا هو المنقول. الحديث 11، ولهذا بعض مشايخنا لما ذكر هذا يوما أو كان ينتصر هذا القول، فقلت له فما تقول في حديث عبد الله ابن يزيد اللي هو أبي قلابة عن مالك بن حويرث ثم قال كذا، فهل كان مالك يخفى عليه هذا؟ ولماذا نقل مالك كصفة فسكت؟ يعني ما عنده جواب، ما في جواب أصلا على هذا. هذا حديث قوي في جلسة الاستراحة. الحديث 11 عن عبد الله بن مالك اللي هو ابن بحينة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إيه إبطيه. طيب تتمت كلام الشيخ السعدي أو السعدي رحمه الله تعالى في الحديث الأول، قال وهي جلسة خفيفة جدا، وتكون في القيام من الأفراد الركعة الأولى، في القيام من الأفراد اللي هي ركعة الأولى وركعة الثالثة بعد السجود، ومع عدم الحاجة لا تستحب، بل يستحب القيام على صدور القدمين. طبعا سبق توجيه هذا. يقول وهذا الحديث ليس من شرط المؤلف لأنه من أفراد البخاري. طيب حديث كان إذا صلى فرج بين يديه إلى آخره، وهذا في الركوع والسجود، فيستحب التجافي في ذلك، يعني ما تجيش من تراكع تعمل كده، أو أنت ساجد تضم الإيه تضم العضدين إلى الجنبين، لا تفرج هكذا. وقوله نعم
يعني يوم الأفراد هذا الذكر الشيخ الجلسة
نعم
يعني يوم الأفراد فرجع الفردية يعني
إيه؟
لو صلى الوتر الثلاثة لا يجلس الثاني هو قائم الثاني
كيف يجلس؟ لا لو صلى يعني سربها إيه لا ما يجلس مبالغة يعني حتى يظهر البياض الذي يكون تحت البطيء.
الذكر في الجلسة يا شيخ عن الاستحباب برضو ولا
إيه؟
الذكر في الجلسة
يعني الذكر
لو ذكر
ما فيها ذكر أبدا ما في نعم
التكبير للقيام يكون بعد القيام
حل القيام حل النهوض نعم. وقوله حتى يبدو بياض يطيه لأن في ذلك الوقت غالب لبسيم الإزار والرداء، فإحنا عرفنا يعني كان يعرفون البياض بطين إزاي لأنه إزار والرداء زي لباس المحرم كده، فإذا فعل هكذا الغالب إن الإيه إن الرداء ينكشف بحيث يرى البياض. نعم. ويستحب التجافي ما لم يكن في الصف، ما لم يكن في الصف يعني ما يجيش مثلا واحد بقى دلوقتي في الصف يعمل ايه يعمل بقى كده وحتى يضيق الايه يبقى عايز ثلاثة مكان ثلاثة، لا اذا كان في الصف هذا على قدر الحاجة، فيؤدي من فيؤذي من الى جنبه لان اذية المسلم حرام، فيستحب التجافي. التجافي مستحب فلا تؤذي ايه فلا تؤذي جارك. ومثل التورك بحيث لا يؤذي أحدا، التورك برضه سنة، لكن إذا كنت أنت هتتورك يعني تجعل المقعدة طبعا ده بيحتاج وقت يعني مكان أوسع شوي، فمع الضيق تصر على التورك بحيث أنك أنت قد تضر من جنبك من بجوارك لا. طيب حتى لا يؤذي أحدا ومعها يتركه لما هو أفضل. قال وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. وعن أبي قتادة الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حمله. قوله في حديث سعيد بن زيد أكان النبي يصلي فينا عليه؟ قال نعم، في مشروعية الصلاة فيهما، بل قد ورد الأمر بذلك في قوله صلوا في نعالكم خالف اليهود، والأمر هنا الاستحباب لأن النبي كان يصلي أحيانا بدون نعليه، يبقى هنا مخالفة اليهود إيه مخالفة اليهود والنصارى ده أصل في شريعتنا، صلوا في نعالكم خالف اليهود فإنهم لا يصلون فين في النعال، وفي هذا بيان استحباب الصلاة في النعلين. الاستحباب الشديد. لكن هذا أيضا محمول على إيه؟ على ما إذا كان إذا لم يكن يوسخ مساجد المسلمين بعد أن فرشت المساجد وكذا. لكن لو الواحد مثلا جايب نعل جديد كده كما كان بعض المشايخ دايما, طبعا هناك يجب العربية على باب المسجد, أما يشتري نعل جديد لازم يصلي به, فيدخل على طول المسجد بالإيه, ينزل من السيارة يشتري جديد يلبسه في السيارة, ينزل من السيارة على المسجد على طول على القبلة إيه, فيصلي بنعلي تحقيقا للسنة. فطبعا هذا أيضا محمول على أنه يعلم الإمام الناس الأول, يعني ما يجيش مثلا الناس في حياتي ما سمعوا الصلاة في النعلين وجد داخل على طول ومصلي بالإيه بحذائه أو بنعليه. طبعا الناس تمشي من وراه لأنه يقول هذا مستهزئ, هذا إمام قليل الأدب كيف يصلي فينا عليه, يظن الناس هذا. لكن لو تعلم الناس السنة خلاص. نعم. طيب قال وفي مشروعية مخالفة الكفار, لأن الموافقة الظاهرة عنوان الموافقة الإيه الباطنة, والنبي حرص على هذا, صلوا فينا عليكم خالفوا الإيه اليهود. نعم. أمر بالخضاب فإن اليهود لا يخضبون, وهكذا دايما النبي كان يأمر بالإيه بالمخالفة. ده في الأمور اللي بقى صلوا في النعال في كذا, فكيف بقى في الديمقراطية والبرلمانية والانتخابية والحكم بغير منزل الله؟ أظن ده من أصل بقى أصل الأصول. هذا أصل إيه الأصول. ولك من باب تخفيف الشر, هو في شر أكبر من أن تنغمس في سبيل المجرمين الكافرين؟ في شر أكبر يا أحمد. أي شر؟ شر إيه؟ شر إن إحنا ما عادش جالينا أمن الدولة, هو ده الشر بس يعني؟ لا, يجينا أمن الدولة وإحنا على ديننا أحسن ما نبقى إحنا أمن الدولة على ترك ديننا. واحد الفايدة أصلا يعني, أنت كنت خايف من أمن الدولة على إيه؟ خد بالك. لكن أنك أنت كل بقى أنت الدولة وتترك الدين, لا, ده أمن الدولة على الثبات على الدين أفضل ألف مرة. بالعكس ده يعني ابتلاء أمن الدولة هذا مما يمحص الله عز وجل به. هو اللي ما تخرجش في زنازين هو بفايدة, ده لازم يعني يكون واحد حاجات كده يعني تبقى محطات. نعم. وفيه أن الأصل بالأشياء الطهارة, ولو غلب على الظن النجاسة فالأصل الطهارة, لكن ورد الأمر بتفقدهما عند دخول المسجد فإن رأى فيهما قدرا أزاله. منين ناخد ده من الحديث إن الأصل بالأشياء الطهارة ولو غلب على الظن النجاسة فالأصل الطهارة؟ ها, ان الصلاة في النعلين, النعلين مظنة الايه النجاسة, لكن شرع ان الانسان يقلب النعلين, شرع اللي وجد بهما اذى مسحهما ودلكهما ولا يغسل, لا خلاص طهارة النعلين بالدلك, كل حاجة لها طهارة تناسبها. طيب وتستحب الصلاة فيهما ما لم يكن ثم محظور, وكان نعلو بالاول خفيفة لا تكلف المصلي فيها ولا تشغله. وقول في حديث أبي قتادة بأن النبي كان يصلي وهو حامل أمامة وهي بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيها أن الحركة مثل هذه لا تبطل الصلاة ولا تضر. الحركة على قدر حركة مين؟ النبي وهو حامل أمامة. مشهور عند الناس ان الحركة تبطل الصلاة, ولك ثلاث حركات واذا تحركت في مجموع الصلاة ثلاث حركات يبقى تبطل الصلاة. ومن اجل هذا لما كنا نتعلم هذا واحنا في الصغر, وطبعا كنا نصلي في زمان طبعا ما كانش فيه كهرباء ولا بتاع, فكان المسجد مثلا تلاقي في رمضان يعني فيه كلوب ولا فيه كذا, فتلاقي ناموس البلد كلها ايه في المسجد, الناموس كله بتاع البلد في المسجد. فالواحد بقى يصلي الناموس بقى ايه مجتمع على ايديه وعلى رجليه وعلى راسه وعلى وشه, طبعا هو بيعد ايه ثلاثة, يعني بيعد ثلاثة, فيبقى ليك ثلاثة وبعد الثلاثة ده انت عاوز يعني على طول شغال. يبقى فكان واحد ايه يتحمل ما هو هتبطل الصلاة. نعم. الجهل يضيق سبحان الله. والحركة في الصلاة أربعة أقسام, قسم تبطل الصلاة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. كثيرة ومتوالية لغير ضرورة. الكثيرة يخرج القليلة، والمتوالية يخرج الايه؟ غير المتوالي المتقطع. لغير ضرورة يعني لغير حاجة، فيخرج ايضا ما كان لحاجة. والإنسان تحرك مثلا في عقرب طلعت عليه فبيدفعها ويحاربها ويجهدها وكذا، او في مثلا احتاج ان يفتح بابا او كذا، هذه طالما انها لحاجة ما في اشكال ان شاء الله. وقسم تكره وهي اليسيرة لغير الحاجة، وقسم لا تكره ولا تستحب وهي اليسيرة للحاجة، وقسم تستحب او تجب وهي التي لمصلحة الصلاة او فعل مأمور به كتقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم كما في صلاة الخوف وكإنقاذ معصوم ونحو ذلك. وهذا يدل على القاعدة اللي احنا قلناها الفجر النهاردة صلاة الفجر، انه ايه؟ انه موافقة المشروع لا يعد ايه؟ خروجا عن الايه؟ عن المشروع. انك توافق المشروع لا يعد هذا خروجا. فواحد مثلا يقول لك انت تحمل البنت او كذا، لا ده يبطل الصلاة. نقول فعلها رسول الله، يبقى ده لا يبطل الصلاة اذا فعلت هذا الفعل او ما يساوي هذا الايه؟ ما يساوي هذا الفعل. يبقى الحد الذي يقال فيه فيه تجاوز او عدمه الخارج عن الحد الايه؟ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ان الاصل بثياب الاطفال وابدانهم الطهارة، ولو غلب على الظن نجاستها. من اين اخذها دي يا اخوان؟ ها؟ من اين اخذها؟ نعم، انه بيحمل امامة بنت صغيرة، والبنت دي ما ظنت ايه؟ فلو ومعنى ذلك ان يعني الواحد مثلا لو يحمل ابنته الان وهي لابسه مثلا حفاض، او ولده الصغير لازم يفك الحفاض ويشوف عشان توكل على الله، ما في اشكال. حتى لو كان في، حتى ولو كان في، طالما انك ما تعلمه ما تتيقن، ولو بان بعد ذلك ان فيه خلاص عاد. طب لو بان ان هو في اثناء الصلاه خلاص ضعها جنبك ووصل صلاتك. وفي تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. يبقى احنا خدنا دلوقتي مساله الاشياء الاصل اشياء الطهاره ولو غلب على الظن نجاسه في موضوعين، موضع الصنافي اللي علي وموضع الايه؟ وفي تواضعه وزي مثلا دلوقتي الواحد مثلا اعزكم الله في دوره المياه يتبول او كذا فوقع رذاذ، هل بقى يقعد يقول انا هشوف البنطلون دي من الحنفيه ولا من الميه ولا مش عارف؟ لا ابدا، حتى ولو غلب على ظن لا تسال، يعني ما تشغلك. لو فتحت الباب هذا سوف تفتح بابا من الايه؟ من الشر. لا ده جي نقطه جي رشه، فيجيك داء النقطه. عارف داء النقطه؟ داء النقطه اللي هو دايما الواحد يا شيخ انا بعد ما في نقطه، كل ما تروح مسجد لابد تستفتى في الايه؟ في النقطه ديت يا شيخ، نقطه. فصار الناس عندهم داء الايه؟ داء النقطه ده. وفيه ان من فعل مثل هذا لا يذم بل يمدح. اي من فعل مثل هذا يعني ايه؟ يعني من حمل ابنته في الصلاة او ابنه في الصلاة وكذا ما يذم بل يمدح. طب يمدح ليه؟ طب لا يذم ماشي، طب يمدح ليه؟ احياء للسنة. يعني احنا نجيب عيالنا عشان نحيي السنة؟ ها؟ ايوه. نعم، حسن خلق ده دليل على حسن الخلق والرأفة والرحمة وكذا. وفي ايضا من وجه بيان العلم ان هذا ما يفعله الا العالم، ما يفعله الا الايه؟ الا العالم، ما يفعله الا العالم، لان ما احد يستطيع ان يفعل هذا او يستوعب هذا الا الايه؟ وهذا كان من خلقه صلى الله عليه وسلم، يحمل في الصلاه، يحمل في الخطبه، بل وهو يخطب الجمعه لما راى الحسن والحسين نزل فاخذهما وصعد بهما المنبر. طبعا ده صعب ينفذ وصعب ان الانسان يعني يفعله، لان الناس ما يستوعبون ايه؟ ما يستوعبون هذا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال السعدي: الاعتدال في السجود هو تمكين الأعضاء السبعة كلها من الأرض، ومجافاة اليدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين وهما عن الساقين، ومباعدة اليدين عن الجبهة والأنف، واليمنى عن اليسرى، وجعل أصابع موجهة إلى القبلة وهما حذو المنكبين أو الأذنين والمبعدة بين الركنين وكذلك القدمين ونصبهما وتوجيه أصابعهما إلى القبلة. ده معناه اعتدلوا، يعني أسجد السجود الذي يأخذ كل عضو محل من غير غلو. في بعض الإخوة يسجد في صف ورأسه في الصف الأمامي، يعني يبسط ظهره يكاد ينام. ودي طبعا كان زمان بقى أول بتعلم السنة، مثلا تلاقي انت بتلاقي واحد في المركز يعني ملتحي وعلى دراعه كده، ما كانش لا دروس علم ولا بتاع ولا طلبة علم ولا كده، على دراعه. فتلاقي كان ايه الإخوة في صفتين موجودتين في الصلاة، أي إخوة إلا بقى يعني من رحم الله. الصفة الأولى هو واقف لازم يحط يديه معايا الصدرة على اليسرى تحت النحر، ياخد بالك كده. والأمر الثاني المشهور به إن هو يمد الظهر، يمد الظهر حتى يكون رأسه فين، آه هذا هو. فيبقى دي كانت صفتان. وأما بقى في الهيئة لازم مع السواك والمسك، المسك الأحمر يبقى ماشي الأخ في الشارع آخر واحد في البيت مثلا يطلع يشمه، عارفين المسك الأحمر؟ المسك الأحمر اللي هو ما حدش عاد اللي واخد بالك، والسواك الناشف يعني ده. فكان دي علامات ايه؟ يعني علامات مميزة. نعم ايوه ده بالنسبة ما في حاجات كتير بس فيما تعلق بالصلاة. وفيه النهي عن التشبه في البهائم خصوصا في حال الصلاة. يبقى النهي عن تشبه البهائم بصفة عامة، ولهذا الذي يقلد أصوات الحيوانات آثم حرام. ليه؟ لأن هذا من التشبه، هذا من التشبه. وإذا نهي عن التشبه بالبهائم في الصفات الحسية، النبي نهى عن الإشارة باليدين حال التسليم، يعني مشهور جدا عند الناس يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا مشهور. النبي نهى عن ذلك لكونك تشابه الخيل للشمس. طيب اللي بيضع المرفق على الأرض هكذا وساجد، هذا افتراش السبب. اللي بيلتفت في الصلاة كده، هذا التفات الثعلة. اللي بينقر ده نقر للديكة، وهكذا. يبقى النبي نهى عن هذه الصفات الحسية. وإذا كان النهي عن هذه الصفات الحسية في الصلاة لكونها مشابهة للحيوانات، يبقى في الصفات الخلقية أولى، فلا يكون الإنسان مكارا كالثعلب، ولا يكون قناصا كالذئب، ولا مفترسا مغتصبا كالسبع، ولا يكون وهكذا. يعني انظر إلى، ولا يكون بليدا كالحمار، كالحمار بليدا، ولا يكون فاسقا كالغراب والحدأة والفأر والكلب العقور والحية. فهذه صفات في البشر، في الحية، في الغراب أسود، واخد بالك، القلب ولا، وفي الحدأة تخطف، وفي الفأرة فاسق صغير يحرق بلد، وقد كده ما قد كده ويحرق بلده، في فأرة، وفيه سبع، وفيه ذئب، وفيه ثعلب، وفيه كلب، كما قال الله كمثل الكلب فمثله كمثل الكلب فمثله كمثل الحمار. هذا كله في الصفات، في الصفات. ولهذا العلماء يقسموا الذنوب أقساما، من جهة في ذنوب إيه؟ في ذنوب بهيمية، في ذنوب بهيمية سبعية، الكبر والتجبر، خد بالك الذنوب تختلف أيضا حسب. فالإنسان إذا نوع عن مشابهة الحيوان في الظاهر يبقى من باب أولى في الأخلاق، في الأيه؟ في الأخلاق، يكون باب أولى في الأخلاق. طيب نقف عند باب وجوب الطمأنينة. طيب أو نأخذ برضو الإقامة، خلينا نأخذ الإقامة في الكتاب هذا، الأذان خلاص. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى فكما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا من الأحاديث العامة في الصلاة والتي لا تنسى من الحديث الكلية في الصلاة، لأنها تبين صفة الصلاة وتبين أركانها. فكل ما ورد في هذا الحديث فهو إيه؟ فهو ركن. كل ما ورد في هذا الحديث فهو ركن، لكن هل الأركان تنحصر في هذا أم لا؟ دي خلاف. لكن اللي ورد في هذا الحديث إيه؟ أركان. لكن هل الأركان محصورة بهذا أم تتعدى؟ قال السعد رحمه الله تعالى في هذا الحديث في قول باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود أي وغيرهما من أفعال الصلاة، يعني الركوع والسجود والقيام والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. قوله في حديث أبو هريرة فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم إلى آخره، هذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته. طبعا ده علم عندنا في الصلاة، حديث المسيء في الصلاة، حديث المسيء في الصلاة ده علم. زي ما قلنا في أحاديث بتكون إيه يعني أمات لأبواب من العلم، لأنه لم يحسن أفعال الصلاة لجهله وليس بآثم. طب ليس بآثم ليه يا أخوان؟ لجهل، والجهل إيه؟ ما لا يأثم طالما أنه ليس معرضا. ولهذا قال رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها علمني، فالذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، ففي حسن القصد لو دل لتعلم. أما اللي يقول بقى يترفع ويأنف ولا يتعلم هذا لا يعذر بقى بعد ذلك، هذا إيه؟ هذا معرض. فهذا فيه الجهل أو العذر بالجهل فيه في جميع أبواب الشريعة، ما يقال في باب دون باب، ما يقال في باب دون باب. تخصيص باب دون باب نقول الدليل لا في عقيدة ولا في أحكام ولا في كذا. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أثم ولا قال أنت مجرم ولا قال كذا، فخفي عليه شيء، وهذا في عهد رسول الله، فما بالك بعد عهد رسول الله؟ إذا كان في عهد رسول الله من قال وفي نبي يعلم وفي غدر، في عهد رسول الله من قال أيعلم الله ما يكتم الناس، في عهد رسول الله كان من سجد له، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اجعلنا ذات أنواط، في عهد رسول الله من استحاض 7 سنين وتدع الصلاة، في عهد رسول الله من صلى ظهرا وهو لا يحسن الصلاة. يعني إذا وجد الجهل في عهد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما جلس بقى يفصل هذه التفصيلات وكذا، إنما أنكر وشدد وكذا. وفيما يستحق التشديد مثل ما قال الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيدي كما قال بنو سلم موسى جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعامل تعاملنا نحن الآن نكفر المسلمين ثم لا نتوقف على هذا فنكفر من لم يكفر هؤلاء والعياذ بالله بعينهم، يعني من لم يكفر المعين اللي انت كفرته، يعني انا الآن لو كفرتك بغير بينة اطبق في غير قاعدة من لم يكفر من اكفره؟ فرق بين قاعدة بين قاعدتين، من لم يكفر الكافر الذي كفر الله ورسوله فهو كافر، وبين من لم يكفر من تكفر فهو كافر. فرق بين القاعدتين زي بين الأرض السابعة والسماء السابعة، كما بين الأرض السابعة والسماء السابعة، من لم يكفر فهو كافر، هذا من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله فهو كافر، من لم يكفر الكافر الذي ورد به النص، أما من لم يكفر ما من كفرت أنت بكافر، طب أنت كافر في نظر ها؟ يبقى أنت كافر ومن لم يكفرك فهو كافر، ولا تعطي الحق لنفسك فقط؟ هو كده يعطي الحق لنفسه فقط، يعطي الحق لنفسه فقط. طب الرسول يرد عليك، الرسول يقول من قال أخي كافر فقد بقى بأحدهما، تعالى بقى يا أنت يا هو، إن لم يكن ما قلت صحيحا إذا صرت أنت الكافر. فمن كفر بقى من علماء المسلمين؟ هؤلاء. نعم، قد أجمع العلماء على أن جميع ما في هذا الحديث من أركان الصلاة. يبقى أخوان الإجماع على أنه كل ما في هذا الحديث أركان، لكن هل الأركان تحد في هذا الحديث فقط أم لا؟ تمام. قوله إذا قمت للصلاة في ركنية القيام، وهو ركن في الفرض خاص. إذا قمت يبقى ده ركن القيام. قوله فكبر، ده تكبيرة الإحرام ولا تنعقد صلاته بدونها، وهي ركن بالإجماع. قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي مع الفاتحة. وأما الفاتحة فهي ركن لا بد من قراءتها، وهذا عام يخص بالأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة. والذي لا يحسن الفاتحة يسبح ويحمد ويكبر فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مكان قراءة الفاتحة. ومن يحسن بعضها يكرره بقدرها، ومن يحسن بعضها يكرره بقدرها، يعني يحسن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولا يحفظ الباقي، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيقول هذا سبع مرات. بيبقى بقدر ايه الفتح اذا لم يكن يحسن. بس اذا لم يكن يحسن ويسكت، اذا لم يكن يحسن يتعلم، الى ان يتعلم يقول خلاص. طيب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هنا بقى ذهب الأحناف إلى أنه الفاتحة ليست واجبة، ولهذا يرون أن الفاتحة ليست واجبة. ليه؟ لأن النبي ما قال ثم اقرأ الفاتحة، النبي قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فصار شبه الأحناف في هذا. أما الجمهور لا، يقول بالركنية. ليه؟ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا عام، ها؟ ورد ما خصصه كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال بعض العلماء يجزي قراءة ما تيسر ولو من غير الفاتحة، وهذا القول ضعيف محجوج بالأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوبها. ويستحب القراءة مع الفاتحة في الفجر صورة من طوال المفصل، وهو من قاف إلى عما يتسألون، وفي المغرب من قصاره، وهو من الضحى إلى الناس، وفي الباقي من أوساطه، وهو من عما إلى الضحى. ولا يضر لو أطال في المغرب أو قصر الفجر لعارض. وقول ثم ركع حتى تطمئن راكعا، هذا ركن، هذا ركن، لا احنا عندنا بل ركنان، اركع ده ركن، حتى تطمئن ركن. وقول ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في أن الرفع ركن والاعتدال والطمأنينة ركن. يبقى الرفع ركن والاعتدال حتى تطمئن هذا ركن ايه اخر. اما قول ربنا ولك الحمد وكذا هذا واجب، وقول سمع الله لمن حمده هذا واجب، انما ان ترفع ضروك، ان تعتدل ضروك. ولهذا من رفع ولم يعتدل، رفع ونزل قبل الاعتدال بطلت صلاته، ولعل هذا كان في المسيء في صلاته ايضا انه فعل ذلك. ثم اسجد الى اخره، في ان هذه اركان والطمأنينة فيها ركن وأركان الصلاة. ولهذا دل على إن هذا على إنه أعظم الأركان، أو من أعظم الأركان الطمأنينة، لأنها مع كل ركن. وإيه حد الطمأنينة؟ حد الطمأنينة أن يأخذ كل عضو محله، كل عضو يأخذ محل. تركع حتى تطمئن راكعا، تسجد حتى تطمئن ساجدا. وأركان الصلاة الأفعال، أركان الصلاة أفعال وأقوال. أما الأفعال فثمانية: القيام واحد، الركوع اثنين، الرفع ثلاثة من الركوع، السجود أربعة، الرفع منه خمسة، جلوس التشهد الأخير ستة، الطمأنينة في هذه الأركان سبعة، الترتيب ثمانية. ترتيب يعني يكون الركوع قبل السجود وهكذا. طيب أركان الأقوال: تكبيرة الإحرام واحد، قراءة الفاتحة اثنين، التشهد الأخير ثلاثة، التسليمتان أربعة. ويدخل في هذه الصلاة، ويدخل في هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتدال من الركوع ومن السجود والجلوس بين السجدتين. وقال الحنفية: ليست الطمأنينة بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين ركنا، والصحيح أنهما ركنان مقصودان تجب فيهما الطمأنينة. والظاهر أن هذا القول لأصحاب أبي حنيفة ليس لأبي حنيفة نفسه. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء ثلاثا ليجيء مفتقرا إلى العلم، فإنه أبلغ في الحفظ والفهم. يعني ليه النبي لم يعلم الرجل هذا من أول مرة؟ ليه قال ارجع فصلي فذكر مصلي ورجع الرجل وصلى وجاء النبي فقال ارجع فصلي فنكر لم تصلي؟ ليه كرر معه هذا؟ ليحصل التشويق الزائد للتعلم. هذا من أساليبه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، لأنه لم يعذر هذا المسيء مع أنه جاهل. ألا هو أعذره ولا ما أعذره؟ إيه؟ ولم يجزئه جهله. ماشي. حمد. طيب. وأيضا هذا في الصلاة التي رأها، وأيضا أعذره فلم يكلفه بإعادة ما مضى، بإعادة ما مضى، لأنه إيه؟ فعل ذلك جهيلا. طيب، ألا يعارض هذا تقريرنا كثيرا لقاعدة العلماء أنه فرق بين الأمر والنهي، أما الأمر فلا يسقط بالسهو والجهل والعمد، وأما المحظور فإنه يسقط بالنسيان وكذا؟ طب الصلاة دي من المأمور، لماذا ما أمره النبي أن يصلي ما مضى؟ مش احنا عندنا قاعدة المأمور أنه ما يسقط بنسيان أو بجهل أو كذا؟ يعني مثلا لو واحد مثلا قام جنبا وصلى الفجر جنب، وبعد ما صلى العشاء تذكر أنه جنب، يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ يعيد الصلاة. كويس، لأنه ترك واجب. طيب الرجل هذا ما أمره النبي بالإعادة، ما الفرق بين حال الرجل فيما مضى؟ احنا في الصلاة الحالية ما فيش اشكال، النبي قال له عيد لان الوقت موجود. احنا بقى في اللي مضى، واحنا بنستفتيك ايضا في الجنب في اللي مضى بعد صلاة العشاء تذكروا انه ما اغتسل، فقلنا يغتسل ويعيد الصلاة الخمس، وهنا النبي ما قال له عيد. ما خلاص انا اثرت عليك، ما قلت لك احنا بنخرج الصلاه الحاليه ما فيش مشكله، دي الوقت قائم ما فيش مشكله، احنا بنتكلم الصلوات الماضيه لم يامروا بالاعاده ودي من المامورات، وهنا في الجنوب الذي لم يتذكر الى بعض العشاء امرناه بالاعاده لانها من الواجبات، دي امره ده. تقول ان ده نسيان. طيب احنا قعدنا قاعده ان الاوامر ما فيها نسيان، حتى لو ناسي يسقط الاثم، لكن لابد ان ياتي فيها. قول يا رضا.
واتى بالفعل وادب الامر ولكن لم يتم، او في نقص في الهيئه او في الامر. الاخر تاخذ الشرطه اللي هو مثل الجن شرطه اللي هو الطهاره.
طيب ما هو فيما مضى من الصلاة سيب ركن، ما ركن زي الشرط.
أتى بالفعل.
طب ما هو بتاع الصلاة أتى بالخمس صلوات. رضا. إيه؟ طيب ما هو ده برضو صلى بعلمه إن ما عنده جنابة، وبعدين تبين إن عنده جنابة. ها؟ طيب يعني ايه عايز تقول ايه؟ يعني الجهل الكامل، انه الجهل الكامل هنا
زي مثلا اصحاب اللي وقع يعني على زوجته في نهار رمضان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلاك، هو علم انه ارتكب خطا لكنه لا يعرف حد الخطا.
دي في ارتكاب محظور دي. طيب قول يا محمد.
هذا
جلد
حال،
أما
الآخر فلا يعلم.
كويس. يعني انت كلامك ده بيخالف كلام الزغبي ولا معاه يخالفه؟ طب قوله، طب قول كلام الزغبي تاني. يعني جاهل بحكم المسيء صلاته، جاهل بحكم ان ده ركن. هو محمد عايز يقول كده، عايز انه جاهل بالحكم ان ده ركن، انما في الجنوب لا، هو عارف ان الجنوب يلزم فنسي هنا، هناك نسي من علمي بالحكم عشان كده ألزمناه. هنا ما نسي، هنا جاهل، هناك الجاهل مع العلم بالحكم انه يلزم الجنب ان يتطهر، لكن جاهل ذلك، جاهل انه هو كان على الجنب، فلما علم ألزمناه على اعتبار الاصل. انما هنا في الصلاه جهل ماذا؟ جهل الركن، ولهذا قال النبي طب انا اعمل ايه؟ والذي بعثك الحق علمني لا احسن غيره. طيب الكلام اللي قاله زغبي دلوقتي ايه الفرق بينه وبين الكلام الذي قلته انت؟ اللي هو يعني الشخص ولا العذر؟ طيب العذر ما هو؟ العذر ولا الشخص؟ طيب كويس كويس. لا احنا دلوقتي عندنا المسيء في صلاته عنده جهل كويس، والذي توضأ والذي صلى الى بعد العشاء واكتشف هذا عنده جهل ولا عنده نسيان؟ عنده جهل. طيب ليه؟ كيف نسيان؟ لا نسيان كيف؟ نسيان كيف؟ هو ما يدري انه كان على جنب بعد العشاء، بعد العشاء بيخلع ملابسه فوجد اثر الجناب، يبقى كان جنب ولا كان نسيان؟ كان جاهل. طب ده جاهل وده جاهل. هذا كلامك صحيح وكلام الزوبي صحيح ولا تعارض، إلا أن تحدث فرقا بين جهل ونسيان هنا لا نقول بهذا. هذا جهل وهذا جهل، هذا جهل مع علم أن ذلك يلزم للصلاة، وهذا جهل وهو لا يعلم أن ذلك يلزم للصلاة. لهذا أمر هذا بالإعادة خلاص، لأنه متعبد بهذا أصلا، لكنه جهل حاله وعليه أن يلزمه، لأن أنت مكلف حيث علمت، إنما ده ليس مكلفا بما لا يعلم، إنما طرأ العلم عليه لو المسيء في صلاته، طرأ العلم عليه لما بيانه له النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى لا تعارض بين كل هذه القواعد، وكل قاعدة على إيه؟ على حسب. طب نصلي.